الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمدنا بأمداد أوليائك وأنبيائك والمرسلين، واغفر لنا يا رب إننا مسلمون. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أحبابنا في حلقتنا الجديدة من برنامجنا نفحات عنبرية. الله تعالى يديم علي وعليكم هذه المجالس الخيرة النيرة المباركة.
أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خيرنا.
كمان بمزيد من هذا الأمر منذكركم ابتداء بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى في سماع هذا العلم الديني النافع. وبعد أحبابنا، كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى حيكون عن الهجرة المباركة، الهجرة النبوية، هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذه الهجرة المباركة. فقد روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، يعني كان عمره لما نزل عليه الوحي 40 سنة، ومكث النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 13 سنة وهو يوحى إليه. بعد منها أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ومات عليه الصلاة والسلام كان قد بلغ من العمر 63 سنة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال، هيك كان الأمر ببدء الدعوة. وكان يدعو إلى الله جهرا ويمر بين العرب المشركين حين كانوا يجتمعون في الموسم من نواح شتى، ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام بمزيد من الخير للعدل والإحسان ومكارم الأخلاق، وكمان أيضا نهى عن المنكر والبغي، فآمن به بعض الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وغيرهم، وبقي على الكفر أكثر الناس وصاروا يؤذونه وأصحابه، لكن الرسول هو الصحابة ثابتين القلب على الإيمان.
يا خير من جاء الوجود تحية، يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء.
ولما اشتد عليهم الأذى هاجر بعض أصحاب النبي إلى الحبشة، وكانوا نحو 80 واحد، ومنهم كان سيدنا عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد التقى في موسم كان يجتمع فيه المشركون لتقليد آبائهم، اجتمع بنفر من أهل يثرب من قبيلتي الأوس والخزرج، كمان دعاهم الرسول إلى الإسلام وعبادة الله وحده فأسلموا. ثم في العام الذي بعده ازداد عددهم، فبعث معهم الرسول صلى الله عليه وسلم 2 من أصحابه ليعلموهم القرآن بيثرب. كان هيديك الأيام يسموها يثرب، هو النبي سمى يثرب، سماها المدينة المنورة وغيرها من الأسماء.
وزاد المشركون في البغي والتضليل، وزاد المشركون في البغي والتضليل.
هلا اللي بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام وهما مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وهكذا كثر المسلمون في يثرب، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين بالهجرة إليها، فخرجوا جماعات. ثم بعد ذلك هاجر إليها النبي القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم من مكة التي كانت أحب البلاد إليه. ومين معه؟ معه صاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، يتحملان المشاق لله سبحانه وتعالى. بعد أن أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة منذ البعثة 13 سنة يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك.
الليالي الحالكة تزدان بالأنوار بعد الخطوب الشائكة والظلم والأوزار.
فقريش لما رأت خروج من أسلم إلى المدينة بالذراري والأطفال خافت خروج المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلمت أنه قد صار للمسلمين مناعة وقوة. شو بدهم يعملوا أهلا؟ فاجتمعوا للتشاور في أمره في دار الندوة، يعني اجتمعوا الكفار بدوا يعملوا مكيدة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن جملة اللي كان معهم حضر معهم مين؟ إبليس. لكن إجا إبليس في صورة إنسي شيخ نجدي، فأشار كل برأي أو إبليس يرده، إلى أن قال أبو جهل: نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما بسيف فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يمكن بني عبد مناف حرب الكل فيرضوا بالعقل أي بالدية. فقال إبليس: هذا هو الرأي، فتفرق عليه. وأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلم ينم في مضجعه تلك الليلة. هالليلة هاي الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل في طلب سيدنا علي رضي الله عنه، والكفار اجتمعوا ببابه يرصدونه لينام، فيثب عليه، فقال لعلي: نم على فراشي وتسجى ببردي فلن يخلص إليك شيء تكرهه.
وتعاون أهل الإشراك للفك بهاديم الزاكي، فاجتمعوا من كل قبيل ومع الشيطان الأفاكي. وقفوا عند الباب بسيوف وحراب، وإذا بالمختار يخرج للأعراب، وإذا بالمختار يخرج للأعراب.
فالمولى أعمهم عن طه بحجاب، فالمولى أعمهم عن طه بحجاب، والهادي بيده يرميهم بتراب، والهادي بيده يرميهم بتراب. فالمولى أعماهم عن طه بحجاب، والهادي بيده يرميهم بتراب، يرميهم بتراب، يرميهم بتراب، يرميهم بتراب.
وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة تراب وخرج إليهم، وما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام والرسول وضع التراب على رؤوسهم وهو يتلو سورة ياسين إلى قوله تعالى: فأغشيناهم فهم لا يبصرون، حتى انصرف النبي عليه الصلاة والسلام فآتاهم آت وقال لهم: خرج محمد وما منكم إلا من وضع على رأسي تراب، فوضع كل منهم يده على رأسي فوجد التراب، ثم جعلوا يتطلعون فرأوا عليا في الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: هذا هو نائم على فراشه، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، فقام علي من الفراش.
قد حاول السفهاء بمكيدة ودهاء،
ليلة الليلة بليلة
نجاه من بأسا
كان خروج النبي عليه الصلاة والسلام من الهجرة كان في صفر، ووصل في شهر ربيع الأول سنة 13 من بعثته عليه السلام، وذلك في يوم الاثنين، كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واستنبئ يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين. وقد روى البيهقي في دلائل النبوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلا فتبعه أبو بكر، فجعل يمشي مرة أمامه، ومرة خلفه، ومرة عن يمينه، ومرة عن يساره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أبا بكر؟ ما أعرف هذا من فعلك. قال: يا رسول الله، أذكر الرصدة فأكون أمامك، وأذكر الطلبة فأكون خلفك، ومرة عن يمينك، ومرة عن يسارك، لا آمن عليك. يعني عم يعمل حماية للنبي عليه الصلاة والسلام.
ومشى معه صاحبه ذاك الصديق الغالي، ترك مكة لا جبنا. ومشى معه صاحبه ذاك الصديق الغالي، ترك مكة لا جبنا، بل أمر الله الوالي.
ولما وصلوا سيدنا محمد وسيدنا أبو بكر إلى فم الغار، قال: والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله، فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك. يعني بيقول واحد: نفدي حالنا قدام النبي، روحنا فداك يا رسول الله، كلنا فداك يا رسول الله، أولادنا فداك يا رسول الله، آباءنا وأمهاتنا كلها فدا لك يا رسول الله. فات سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ما شاف شي بداخل الغار. بعد منها فات النبي عليه الصلاة والسلام، وكان موجود في الغار خرق فيه حيات وأفاعي، فخشي أبو بكر أن يخرج منهن شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. شو عمل سيدنا أبو بكر؟ فألقمه قدمه، فجعلت الحيات والأفاعي يضربنه ويلسعنه، وهو بعده لم يزل واضع قدميه سيدنا أبو بكر، وجعلت دموعه تنحدر خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو عم يبكي، نزل الدمعة من سيدنا أبو بكر على خد النبي صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أبو بكر بما نزل به، ما الذي كان من حبيبنا، من قائدنا، رحيم القلب على أمتي. أخذ بريقه الطاهر المبارك ومسح على موضع الألم بإذن الله تعالى، تعافى وشفي بإذن الله. هاي من جملة ما أعطى الله تعالى نبينا من المعجزات.
بدأ وفى حمام باض في
كمان أيضا روى البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أنبت شجرة مقابل النبي صلى الله عليه وسلم فسترته، وأمر الله العنكبوت كمان فنسجت مقابل النبي صلى الله عليه وسلم فسترته، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار، وأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل بعصيهم وهراويهم وسيوفهم حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم بقدر 40 ذراع، يعني صارت المسافة قريبة جدا، والواحد منهم جعل ينظر من فم الغار يروح يمين وشمال، إذا شافوا حمامتين بفم الغار فرجع إلى أصحابه وقالوا لهم ما لك لم تنظر في الغار؟ فقال رأيت حمامتين بفم الغار فعلمت أنه ليس فيه أحد. وفي رواية أنهم قالوا لو دخلها هنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث النبي فيه 3 ليال. كان أبو بكر حال قرب المشركين من الغار يهمس للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا رسول الله لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا. وكان خوف أبي بكر على النبي عليه الصلاة والسلام من أن يصيبه أذى، فهو حبيبه وصاحبه مثل ما هو حبيبنا وقائدنا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى كل رسول أرسله الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تطمينا لأبي بكر يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. هون كمان نفهم شو معنات إن الله معنا، يعني الله بيحفظنا، الله بينصرنا. ما معناته إنه الله تعالى معنا هون في الغار؟ لأنه نحن تعلمنا أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا مكان، لا يشبه شيئا من مخلوقاته. هذا الشيء منصوص عليه في دين الله سبحانه وتعالى، موافق للقرآن وسيرة النبي وأحاديث رسول الله ودين الإسلام.
بعد 3 أيام خرج بأمان وسلام ناحية الساحل حتى لاحت عن ضاد الأعلام، لاحت عن ضاد الأعلام. أهلا من طيبة ظهر ورفعها أهل الإسلام، أهلا من طيبة ظهرت ورفعها أهل الإسلام. وبدل هادي كشموس وبدل هادي كشموس
الحاصل بعد أن مكث النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غار ثور 3 ليال ارتحلا، ومعهما عامر بن فهيرة يخدمهما، واستأجرا عبد الله بن أريقة يدلهما على الطريق، فأخذوا نحو طريق الساحل أسفل من عسفان، والله سبحانه شاغل عدوهم عن اتباع آثارهم من تلك الجهة. وبلغ سراقة بن مالك أن سوادا مر بالساحل فركب فرسه منتهزا للفرصة خفية من قومه يريد برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فتكا أي قتلا، ليحصل على ما جعلت قريش لمن رده أو قتله وهو غير فاتك له، لأن الله حماه وعصمه صلى الله عليه وسلم. فحث في الطلب حتى أدركهما، يعني شاف سيدنا محمد وشاف سيدنا أبو بكر كمان أيضا، فصرع عن فرسه فأخرج الأزلام فاستقسم بها فخرج ما يكره، فركب وحث في الطلب، فصار أبو بكر يكسر التلفت، والمصطفى يقرأ ولا يلتفت. فلما قرب منهما قال: اللهم اكفيناه كيف شئت وبما شئت، يعني دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دعا عليه ساخت يدا فرسه إلى بطنها في أرض جلد وخر عنها، فناداه بالأمان لحبسه عن لحوقه له، فدعا له فانطلق فرسه، ووقف المصطفى حتى جاءه فأخبره ما يريد به قومه وأنهم قد جعلوا فيه الدية، فقال: أخفي علينا. فرجع فوجدهم يلتمسونه، فقال لهم: ارجعوا فقد استبرأت لكم ما هاهنا. لكن أكيد يا أحبابنا النبي دعاه إلى الإسلام إلا أنه هو أبى. الحاصل قال: فخرجت وأنا عم بيقول يعني سراقة، فخرجت وأنا أحب الناس في تحصيلهما، ورجعت وأنا أحبهم في أن لا يعلم بهما أحد. وفي ذلك يقول مخاطبا لأبي جهل: أبا حكم، لو كنت والله شاهدا لأمر جواد إذ تسيخ قوائمه، علمت ولم تشك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف القوم عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه، بأمر يود الناس فيه بأسرهم، بأن جميع الناس طرا تسالمه.
بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء.
ويقال إن المصطفى أمر بأن يكتب له كتاب بالأمان في عظم أو أدم، وإنه وافاه به يوم الفتح فرحب به وأمنه، ووقع لسراقة هذا علم من أعلام النبوة، وهو قول المصطفى: كيف بك إذا لبست سواري كسرى، فلبسهما أيام عمر. هاي من جملة أيضا المعجزات لنبينا عليه الصلاة والسلام. بعد منها مروا على خيمة أم معبد واسمها عاتكة بنت خالد الخزاعية، هي على طريقهم مختبئة بفناء خيمتها تسقي المارة من الماء واللبن، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم عندها شاة، قال: ما هذا؟ قالت: شاة أضر الجهد بها وما بها قوة، تشتد بها حتى تلحق الغنم وترعى معهم. قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، يعني ما فيها، ضعيف اللي بها من اللبن. فمسح النبي منها ظهرها وضرعها وسمى الله ودعا، فحلب ما قد كفاهم وسعا، أي ما تحتمله طاقتهم من الري، وحلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إناء آخر ثانيا وترك ذلك الإناء عندها مملوءا. يعني بدنا نقول يا ليتنا كنا معك يا رسول الله بهالهجرة هاي والتمسنا من هذه البركات وشربنا كمان أيضا من هذا اللبن ومتعنا النظر برؤياك يا سيدي يا رسول الله. اللهم يا رب رزقنا رؤية النبي محمد في هذه الليلة وكل ليلة.
يا ريتني شوف ضحكة عينيك منامي يا جد الحسن تمسح عن الخد بإيديك دمع الأسى كله شجن.
الحاصل أحبابنا واستمرت تلك البركة فيها. النبي عليه الصلاة والسلام فيه بركة كيف لا، وهو أفضل خلق الله تعالى وهو أحب الخلق إلى الله. ومن بركات الهجرة كمان أيضا أن امرأة ممن سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولدها معها في الطريق، يعني من جملة المهاجرات الصحابيات مهاجرة لعند النبي عليه الصلاة والسلام، وهي في سيرها بالطريق ابنها الصغير أصابه مرض فمات، ولما مات تملكها الجزع. وانتوا بتعرفوا كيف إذا كان الأم شافت ولدها مريض قدام عينها وإذا هو فارق الحياة، بس ما اعترضت على الله ولا تسخطت على الله، بل إنما سلمت ودعت ربها عز وجل وقالت اللهم إنك تعلم أني ما هاجرت إلا ابتغاء مرضاتك ومحبة في نبيك فلا تشمت بي الأعداء. ما انتهت من كلامها إلا قام الولد فأحياه الله تعالى، صار يهتز من تحت الكفن فأحياه الله عز وجل. قالت فطعم وطعمنا، ثم بقي حيا إلى خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه.
محمد يا رسول الله،
محمد
يا حبيب الله،
محمد
يا رسول الله،
محمد
يا حبيب الله،
محمد
يا نبي الله،
محمد
يا حبيب الله،
محمد
يا رسول الله،
محمد
يا حبيب فؤادي،
محمد
يا طبيب فؤادي،
محمد
يا رسول الله.
كمان أيضا ناخد قصة تانية اللي هي قصة الطفيل بن عمرو الدوسي الذي كان معه صاحبه مرض على الطريق فلم يصبر على المرض فأخذ حديدة فقطع بها براجمه، يعني عروق الإيدام، فنزف الدم منه فمات. فرآه صاحبه في المنام، شافه بعد موته بالمنام مغطيا يديه، فقال له ما فعل بك ربك؟ فأجابه قال له غفر لي بهجرتي إلى نبيه. قال فما لي يديك؟ لأنه شاف إيدي لفلفين. قال قيل لي لا نصلح منك ما أفسدت. بعد منها بيستيقظ هذا الإنسان صديقه لهذا اللي مات توفي، فلما وصل إلى رسول الله، يعني وصل لعند النبي أخبره ما رأى وما حصل لصاحبه. فلما سمع النبي الحادثة هاي، الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما تعلمنا رحيم القلب، رفع يديه ودعا له وقال: اللهم وليديه فاغفر. إخوة الإيمان، لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة امتثالا لأمر الله عز وجل، ليس خوفا ولا جبنا. أنبياء الله تعالى كلهم شجعان أبطال، إلا أنه بعد أن اشتد الأذى من المشركين عليه وعلى أصحاب رضوان الله عليهم أجمعين، ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم تخليا عن الدعوة إلى الله، فهو القائل لعمه أبي طالب: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله سبحانه وتعالى أو أهلك دونه. هكذا كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هاجر المصطفى تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم يقينا أنها دعوة حق ورسالة هدى لا بد أن يؤديها ويبلغها كما أمره الله عز وجل. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابنا، الكلام عن الهجرة لم ينتهي بعد، فسنكمل لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقة المقبلة من برنامجنا نفحات عنبرية. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم النفع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هللوا، صلوا على رسول الله.